بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يقول العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في منظومته الفروق: يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف بالمنهج السري حقا يعلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. كم حدث غر قد أضحى مفلسا في خندق الإخوان يمسي في أسى، وبيعة وإمرة ومرتبة وكلها وهم كذاك المنقبة. له دعاة يعملون في الخفا في مهبط الوحي وأرض الحنفا. يؤسفنا حقا عظيم الأسف صنيعهم هذا بأسلوب خفي. ومن تصدى لبيان أمرهم قالوا عميل لولي أمرهم. وغير هذا من هجومهم على خير الدعاة والهداة النبلاء. وقولهم عنهم ضعاف سذج، فاحذرهم يا صاح هذا المنهج. وكل أمر محدث له سبب زينه الشيطان جالب العطب. وسبب التنظيم هذا الوافد وكونه سرا خفيا مرصد هو الغرور والأمان الخائبة لتنشر الفوضى وتخزى العاقبة. وقلة الفقه وسوء المقصد فعنهما حدث بلا تردد. كلاهما شر وفتنة طغت من شهوة أو شبهة قد انطلت على ضعاف في العقول السذج. من قلدوا فعلا دعاة المنهج، من قالوا يا قوم تعالوا نحونا نسعى جميعا لنلم شعثنا لنتفق فيما عليه نتفق ونسقط النصح لئلا نفترق. وحينما بان الطريق الأقوم عاد القليل منهم لتفهموا لمنهج الأسلاف أنصار الهدى، فاشكرهم يا صاح تنجو من ردى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا مع هذه المنظومة لشيخنا ووالدنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، أسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنته. وانتقل الكلام إلى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين. هذه الجماعة أسست على يد حسن ابن عبد الرحمن البنا في مصر، وكان هذا في القرن الماضي قبل ما يقارب أكثر من 80 عام وقرابة 90 عام. أسست هذه الجماعة في مصر، وكان مؤسسها حسن البنا ممن عرف بحضوره لمجالس الطريقة الحصافية الصوفية. وكان حسن البنا متدينا بهذه الطريقة، وكانت له علاقة مع بعض أصحاب الطرق الأخرى من الصوفية كالمغنية وغيرها. و لما ابتدأ وأسس هذا التنظيم، فابتدأ بجماعة يسيرة، ثم ما لبث وأن أخذ في النشاط في الدعوة إلى هذا التنظيم، وسموا أنفسهم بجماعة الإخوان المسلمين سموا أنفسهم بجماعة الإخوان المسلمين. وهذه الجماعة كان شعارها
الإسلام،
نعم
نسيت الأفضل شعار
الإخوان نجتمع فيما
لا لا. على كل حال كان لهم شعار، أي نعم، الإسلام هو الحل. كان شعارهم الإسلام هو الحل، وكانت الفكرة العامة التي انطلق منها هذا التنظيم هو إعادة الخلافة الإسلامية. الفكرة التي انطلق منها هذا التنظيم هي فكرة إعادة الخلافة الإسلامية، وأن ترجع الخلافة الإسلامية كما كانت قبل سقوطها. ومن تأمل في أحوال الإخوان المسلمين وتأمل في مقرراتهم وما كتبوه، ومن ذلك ما كتبه مؤسسهم حسن البنا في مذكراته ورسائله، يعلم أن هذه الجماعة هي جماعة حزبية بالدرجة الأولى، وهي تدعو كل أحد من المسلمين إلى الانضمام تحت لواء هذه الجماعة والدخول فيها. ومن نظر في مقالات المرشدين لهذه الجماعة عرف ذلك، حتى قال بعضهم ما معناه أن من لم يكن مع جماعة المسلمين فهو يحارب الإسلام. وهذه الجماعة كانت تنتهج نهج السرية، حتى انضم إليها المدعو سيد قطب، وكان في أمريكا ثم رجع إلى مصر. حسن البنا رأى كتابات سيد قطب، كان سيد قطب في بداية أمره أديب بعيد عن ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بتعلم العلم الشرعي، فلما رأى حسن البنا ما عند سيد قطب من كتابات لما بدأ في التوجه إلى الكتابة في الدين، وطبعا توجه بلا علم سابق، وهو كما هو معلوم هذا الرجل أعني سيد قطب لم يتعلم عند شيخ واحد أبدا، ولم يجلس في مجالس العلم الشرعي، فتوجه للكتابة في العلم الشرعي. ونظر حسن البنا في هذه الكتابات فأعجبته وقال هذا الرجل يسير على طريقتنا، فدعاه للانضمام معهم تحت لواء هذه الجماعة. وكان انضمام هذا الرجل هو بداية لشرارة وفتن وقلاقل كثيرة حصلت في بلدان المسلمين، تولى كبرها وعليه وزرها إلى قيام الساعة، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى مغفرة ذلك أو العفو عنه. فهذا الرجل كان انضمامه إلى لواء هذه الجماعة هو الشرارة التي أوقدت ما عند تلك الجماعة. وكانت الجماعة هذه في البداية تنتهج كما قلنا نهج السرية، ولكن الأفكار كانت متفقة، وإنما جاء سيد قطب فأعلن هذه الأفكار لهذه الجماعة. فصرح سيد قطب في كثير من مقالاته بتكفير المسلمين عموما، وصرح في كثير من مقالاته بردة الحكام عموما، وصرح أيضا بوجوب مقاتلة الحكام ونحو ذلك، وكما صرح أيضا باللهج بتوحيد الحاكمية والذي هو جزء من أركان التوحيد الثلاث، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هو جزء من هذه الثلاث راجع إليها، فهو يرجع إلى توحيد الألوهية باعتبار، وإلى توحيد الربوبية باعتبار، وإلى توحيد الأسماء والصفات باعتبار. وإخراج هذه القضية، مسألة الحكم وتوحيد الحاكمية، والمقالة بأنه لا حكم إلا لله، أو كما قال الخوارج الأول إن الحكم إلا لله، وإن كان هذا قول الله تبارك وتعالى، لكن كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. وما كان هدف هذه الجماعة حقيقة إلا الاستيلاء على الحكم، وليس لهم غرض آخر، وإنما كان غرضهم هو الوصول إلى الحكم. ولذلك استعملوا في ذلك القاعدة اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة. فانتهجوا كل نهج وتكلموا بكل باطل ما ضرهم أن يتكلموا فيه في داخلهم ولا في ظاهرهم، فهؤلاء قالوا بأقوال لها من القبح أشنع بكثير جدا ممن اتهموه، ممن خالفهم، سواء كان من أهل العلم أو كان من العامة أو كان من الحكام. فهذه الجماعة في الحقيقة هي جماعة سياسية لا علاقة لها بالدين على الصحيح، وإنما هي جماعة كاذبة تتخذ من الإسلام رداء لأجل الوصول إلى غايتها وإلى مبتغاها، ويلبسون بذلك على العوام وعلى الجهلة من الناس إن الغاية وإن المبتغى هو إعادة الخلافة الإسلامية. ومن سمع وتأمل في كلام قادتهم وكبارهم فإنهم لا يتورعون عن إباحة كثير مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى قال أحدهم إنه لا فرق بين الإسلام وبين كل المعتقدات الأخرى. وقال قائل منهم: قال إن الإسلام يبيح حرية الشذوذ الجنسي كما يسمى، وأن الرجل له الحرية في مثل هذه الأفعال، وليس لأحد أن يحاسبه. وهذا موجود من كلامهم وبأصواتهم. فإذا كان مثل هذا يخرج عن قاداتهم وكبارهم، فأين هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ ومثل هذه الأقوال يمجها حتى الصبيان ولا يتقبلونها. الجماعة هذه لها تنظيم ولها هيكل هرمي، وقد قسموا أفرادهم إلى أسر يسمونها الأسر، ويكون على كل أسرة يكون هنالك مشرف، وكذلك لهم رتب في داخل الجماعة، فينتقل فيهم المنضم إلى التنظيم من رتبة إلى رتبة إلى رتبة، ولا يصل مباشرة إلى الرتب العليا حتى يمر ببعض الرتب. وكانوا يستخدمون في هذه الأسر المكتبات، وكذلك يستخدمون فيها الرحلات البرية كما ذكر ذلك حسن البنا وحث عليه، فكانوا يعتنون جدا بالرحلات البرية، ويعتنون جدا أيضا بالالتفاف حول صغار السن، فيأخذون صغار السن وفيما يقارب عمر 14 15، يعني في مثل هذا السن يبحثون عن أمثال هؤلاء ليأخذونهم إلى مثل هذه الرحلات البرية، وفيها لعب كرة القدم، فيها مسابقات، فيها أشياء كثيرة، فظاهرها يعني أمور لعلها مباحة بعضها، لكن إذا أردت أن تعرف أنها حقيقة مبنية على السرية، أنهم يخرجون إلى أماكن لا يعرفها أحد ويطلبون من هؤلاء الصغار أن لا يخبروا بهذه الأماكن أحدا، ويبحثون عن الأماكن التي تقل فيها وجود كثير من الناس، كما يعني يأخذ القرى الصغيرة والأماكن البعيدة، مثل هذه الأماكن يجتمعون فيها، ولهم بعض الكتب التي يتدارسون فيها. والشيء بالشيء يذكر، جاءني أحد ولد صغير في عمر 15، فقال لي نحن نذهب إلى كأنه يعني آنس بي وكذا، وأخذ يتكلم ولا هو، فالمفروض أنه لا يتكلم، فقال لي نحن نذهب إلى مكان في البرية وعندنا مسابقات وعندنا كذا وعندنا كذا، فعرفت مباشرة أنه مع الجماعة هؤلاء، فبدأت أتكلم معه عن جماعة الإخوان. فالصبي يقول لا ليسوا من جماعة الإخوان، ولا أظنهم من الإخوان، ولعل عنده فكرة يسيرة عن الإخوان. قلت بس بل هم منهم، وحتى أؤكد لك هذا المعنى قلت له قل لهم أعرف شخصا يرغب في الخروج معنا في هذه الرحلة البرية، إذا فيها رحلة برية فيها سياحة فيها نزهة ما فيها شيء، ولو جاء واحد زاد عندكم واحد في العدد ما يضركم شيء ولا ينقصكم شيء. فقلت له أخبر المسؤول وقل له فلان يريد أن يدخل معكم، فذهب وأخبره ورجع. فاليوم التالي يقول لي غضب مني غضبا شديدا وصرخ في وجهي وقال ليس لك أن تتكلم أصلا بمثل هذه الرحلات ولا تخبر بها أحدا. الصبي سبحان الله بفترة جاء تكلم ما تخبر أحدا بمثل هذه الرحلات. وقال له أيضا ونحن لا يمكن أن نقبل أن يأتي أحد معنا حتى نعرفه، إذا كنا لا نعرفه فلا نقبل به. نحن اليوم جلسنا في هذا المكان، هل أخذنا أسماء الدخول الحضور؟ اشترطنا أن يحضر فلان وما يحضر فلان؟ اشترطنا أن فلان يكون هو الداخل وهو وفلان الخارج؟ ما نشترط مثل هذه الأشياء. الذي معه حق يتكلم به ولا يبالي، لأنه يتكلم بحق يعلم أنه ويدين الله سبحانه وتعالى أنه منزل من الله سبحانه وتعالى، إذن لله سبحانه وتعالى بذلك، فيتكلم به ولا يبالي أن يعارض في ذلك، لأنه يعتقد أنه يقول الحق وصاحب الحق صاحب ظهور وصاحب وضوح، وليس صاحب تخف، وليس صاحب يعني سرية ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفرقة، وقبل ذلك حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في مثل هذا المعنى. على كل حال هذه الجماعة كما قلنا هي جماعة قائمة على التحزب، ومن ضلالات هذه الجماعة نذكرها باختصار. أولا أنها انتهجت نهج البيعة، فيلزمون كل من انضم إليهم بالمبايعة، ولكن ليس في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية وفوق، أما المرحلة الأولى فلا يبايع، لكن يبايع فيما بعد، المرحلة الأولى ما يبايع. البيعة عندهم أن الرجل، وطبعا هذه إذا أخذت عليه البيعة، يدخل الرجل وهو معصوب العينين إلى غرفة ويوضع أمامه مسدس، يوضع أمامه مسدس، ثم يتلو نص البيعة، ثم يتلو نص البيعة. الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بايعوا على ماذا؟ على التوحيد، على السمع والطاعة، على ترك التفرق، على الإسلام، بايعوا على هذا. لكن هم بيعتهم على قوانين وأسس تنظيم الإخوان المسلمين. فكيف مثل هذا يكون تنظيم إسلامي؟ وكيف مثل هذا يكون تنظيم فعلا يدعو إلى الإسلام وهو بعيد كل البعد عن الإسلام؟ ولذلك يقول الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، يقول: جماعة الإخوان المسلمين لا تجد فيهم عالما قط، لا تجد فيهم عالما قط، ولهذا السبب يبحثون عن صغار السن لكي يخدعوهم بتلك الأفكار وتلك الآراء. أيضا من الأسس التي عليها جماعة الإخوان المسلمين قلنا نظام الأسر، فيقسمون الناس إلى أسر، وكل أسرة يكون بينهم تعارف وتكافل، يتعاونون فيما بينهم ويأمرون، وهذا من الأسس التي توجد في الأسر، التعاون والتكافل التي توجد عندهم في الأسر الإخوانية. فيقسمون إلى أسر، وقد لا يعرف أصحاب هذه الأسرة الأسرة الأخرى، وهذه الأسر تكون بمثابة اللبنة الأولى التي منها يتم اختيار الأعضاء الأذكياء المتميزين. ولذلك دائما ما يعمدون إلى مراكز تحفيظ القرآن، إلى مراكز الإبداع، مراكز التطوير، إلى مراكز التدريب المتطورة، يعمدون إلى مثل هذه الأماكن لكي يختاروا منها من يرون فيه الفطنة والذكاء. كذلك من أسس هذه الجماعة القيام على الحزبية، فهي قائمة على نصرة الحزب، حزب الإخوان المسلمين، ولا تنصر الإسلام وإنما تنصر الحزب، تنصر الحزب. من الأسس التي تقوم عليه هذه الجماعة أيضا دعوتهم إلى القاعدة الخبيثة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة خبيثة. فترى أن جماعة الإخوان المسلمين جمعت في صفوفها كل صنوف البدع، بداية من الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله إلى أدنى المعاصي والذنوب، كلها موجودة في هذه الجماعة. بل حتى أن كبار المستشارين لحسن البنا في وقته كانوا أصلا ليسوا بمسلمين، أصلا ليسوا من المسلمين، كانوا نصارى. فيبقى الجماعة ليس لها علاقة أصلا ب، كان اثنان من المستشارين من النصارى من الأقباط. الجماعة ليست قائمة على الدعوة إلى دين الإسلام أبدا. كذلك من الأسس التي تقوم عليها هذه الجماعة السرية، فهم ينتهجون نهج السرية في كل حركاتهم، فيجتمعون في أماكن معينة وأوقات معينة وأوقات محددة، وإذا اجتمعوا حتى في الهواتف هذه عندما يجتمعون ينزعون الشريحة من الهاتف ويلقونها في مكان في هذا الاجتماع، قلت أخشى من أن يتجسس علي أحد، فينزعون حتى الشريحة ويضعونها في مكان، فيجتمعون في أماكن تحدد مسبقا بحسب الرتب، بحسب الأسر، بحسب الإدارة العليا، غير اجتماعهم إلى آخره. جماعة الإخوان كان عندها تنظيم سري يختلف عن الجماعة الأم، يختلف عن الجماعة الأم تنظيم سري. هذا التنظيم السري كانت مهمته هي تنفيذ الاغتيالات. مهمة التنظيم السري تنفيذ الاغتيالات، فنفذوا عدة اغتيالات في مصر، بعض القضاة وبعض الوزراء وغيرهم نفذوا فيهم الاغتيالات، وفي غيرهم أيضا من الناس نفذوا هذه الاغتيالات. فكانت هذه مهمة التنظيم، وحصلت خلافات بينهم وبين التنظيم، بين التنظيم السري وبين حسن البنا والمرشد بعده، وهي قائمة على فكرة فرقة تفجر وفرقة تستنكر، على هذا المبدأ، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، فرقة تفعل وفرقة تستنكر، لكي لا ينسب الفعل إلى الجماعة الأم، وتبقى الجماعة الأم صورتها يعني صافية كما يقال. رجعا أو عودا على ما ذكرناه من ذكر السيد قطب، سيد قطب قلنا هو الشرارة التي منها انطلقت كثير من الفتن في العصر، في هذا العصر الحديث، فإن كتبه كانت قائمة على كما ذكرنا على تكفير المجتمعات وعلى منابذة الحكام ومعارضتهم، وأشرنا سابقا إلى الكلام على ما يتعلق بحقوق ولاة الأمر بصورة مختصرة جدا. ولذا انظر في حالهم، في كل بلد تقوم فيه ثورة ترى أنهم قبل الثورة، مع الثورة، وخلال الثورة، يؤيدون الثورة ولا يشاركون فيها طبعا، وبعد الثورة يقولون نحن الذين فعلنا وصنعنا، لكي يحصلوا على نصيب الأسد من حصة الاستيلاء على المناصب وعلى الحكومات. الإخوان دائما ما يطعنون في أمرين، وهذان الأمران هما السلم الذي يحاولون الوصول به إلى سدة الحكم. الأول هو القضاء، فيطعنون في القضاء قبل الأحكام وخلال الأحكام وبعد الأحكام، والثاني يطعنون في المجالس البرلمانية ونحو ذلك، والبعد رواه هناك أمر ثالث، والثالث الجهاز الأمني في أي بلد. هذه الثلاثة أسس هي المنطلق الرئيسي الذي ينطلقون منه، وبه يشوشون على جميع الناس في قضية براءتهم من الفتن ومن القلاقل ومن الأشياء التي تحصل في بلدان المسلمين، وأنهم إنما هم أصحاب دعوة وأصحاب كذا، فيطعنون في القضاء لأنهم يعلمون أن القضاء هو الذي سيحكم فيهم، ويطعنون في أجهزة الأمن والمخابرات لأنهم يعلمون أن أجهزة الأمن والمخابرات هي التي سوف تكتشف مخططاتهم السرية، ويطعنون في المجالس البرلمانية لأجل رغبتهم في الوصول إليها، وبالتالي تكون المجالس البرلمانية كما يقال هي رقابية تحاسب حتى الحاكم، وبذلك يصلون إلى مبتغاهم. نرجع إن شاء الله إلى، أو هنا تنبيه فقط يسير، أنبه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يا إخوة هي الجماعة الأم لكثير من التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة اليوم، كثير من التنظيمات الإسلامية في الساحة اليوم، وذلك قائد داعش قائدهم قال عنه القرضاوي، قال كان منتميا إلى الإخوان المسلمين. أيمن الظواهري الذي هو الآن يعني رئيس تنظيم القاعدة، والقائد لهم كان من جماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينضم إلى ابن لادن، وكثير من رؤوس الجماعات التكفيرية وغيرها كلهم كانوا يرجعون إلى جماعة الإخوان المسلمين تحت هذه التفاصيل كثيرة. هذا فقط لكي تعرفوا هذا المنهج الخطير، وأيضا لكي تعرفوا أن سيد قطب هو الشراء جميع هذه الجماعات كلها بلا استثناء، كلها عمدتها كتب سيد قطب. هذه هي العمدة الأولى، هي العمدة الأولى. وهذا الرجل عنده من الضلالات ومن الزيغ ومن الانحراف الشيء الكثير، فعنده من القول بوحدة الوجود، عنده من القول بتكفير المسلمين، الخروج عن الحكام، الدعوة إلى الثورات إلى آخره، كما يقول عن المساجد، يقول هذه المساجد التي يؤذن فيها بلا إله إلا الله ما هي إلا معابد وثنية، هكذا يقول عن المساجد، وهذا مكتوب في كتابه، وقد كتبه بخط يده ومطبوع في كتبه، موجود إلى اليوم في كتب في الكتب التي مات عنها. يقول عن المساجد، يقول هذه ما هي إلا معابد جاهلية، جاهلية أو وثنية بنحو هذه العبارة. صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف بالمنهج السري حقا يعلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. نعم، هو منهج سري. كم حدث غر قد أضحى مفلسا، وهذا الذي أشرنا إليه أنهم يتصيدون صغار السن لكي يدخلوهم تحت هذه الجماعات. لكن أقول للآباء انتبهوا، انتبهوا من الأماكن التي تذهبون بأبنائكم إليها، تحفيظ القرآن ونحو ذلك، ترى هي بعضها محاضن لهم، فاختر المكان الصحيح الذي تضع فيه أبنائك في أيدٍ سليمة، وتعرف عند من تضع أبنائك ومن ليس عنده مثل هذه الانحرافات والضلالات. قال: في خندق الإخوان يمسي في أسى وبيعة وإمرة ومرتبة، عندهم بيعة وعندهم إمرة، طيب، وعندهم مرتبة كما قلنا، نقيب وكذا، مثل الرتب التي توجد في الجيش، الرتب العسكرية. وكلها وهم كذاك المنقبة، له دعاة يعملون في الخفاء، وهذا هو حالهم، الخفية والتخفي والسرية، في مهبط الوحي وأرض الحنفاء، يقصد في المملكة حرسها الله. يؤسفنا حقا عظيم الأسف صنيعهم هذا بأسلوب خفي، ومن تصدى لبيان أمرهم قالوا عميل لولي أمرهم. يعني الذي يقول ويفضح، لعل كثيرا منكم سمع مقولة علماء السلطان، علماء السلاطين، هذه كثيرا ما يقولونها ويقصدون بها كل من حارب فكرهم، يقول عنه عميل للسلطان. وغير هذا من هجومهم على خير الدعاة والهداة النبلاء. وجماعة الإخوان كما قال القرضاوي: إذا أرادوا أن يسقطوا شيئا فإنهم يصنعون به ما لا تصنعه أجهزة المخابرات للكذب والزور والفجور إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. وقولهم عنهم ضعاف سذج، فاحذرهم يا صاحي هذا المنهج، وكل أمر محدث له سبب، زينه الشيطان جالب العطب. كل أمر له سبب بلا شك من الضلالات، والشيطان يزين ذلك ويلبسه لباس التقوى. وسبب التنظيم هذا الوافد وكونه سر خفي المرصد، هو الغرور والأمان خائبة، لتنشر الفوضى وتخزي العاقبة. الفوضى ترونها في بلدان المسلمين، وكل بلد من بلدان المسلمين حلت فيه فوضى فللإخوان المسلمين يد، حتى ما يحصل الآن في بعض البلدان مثل ما يحصل في اليمن، في الظاهر يقولون نحن مع نصرة الدولة، وفي الباطن هم مع الرافضة الذين احتلوا بلاد الإسلام. وقلة الفقه وسوء المقصد فعنهما حدث بلا تردد كلاهما شر وفتنة طغت من شهوة أو شبهة قد انطلت كل ضلالة وكل بدعة ما تخرج إلا من أحد أمرين إما عن شبهة وإما عن شهوة إما الإنسان يكون عنده شبهة فيضل بها أو شهوة يضل بها أو أنه تجتمع معه الشبهة والشهوة نسأل الله السلامة والعافية على ضعاف في العقول السدد من قلدوا فعلا دعاة المنهج من قالوا يا قوم تعالوا نحونا نسعى جميعا لنلم شعثنا لنتفق فيما عليه نتفق ونسقط النصح لئلا نفترق وهذه هي القاعدة التي ذكرناها الخبيثة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وحينما بان الطريق الأقوم عاد القليل منهم فلتفهموا لمنهج الأسلاف أنصار الهدى فاشكرهم يا صاح تنجو من ردى القليل الذين عادوا بعد أن عرفوا ما عليه هذه الجماعة ومن رجع منهم وخصوصا من رجع من كبارهم حكى من المخازي والقبائح والفضائح ما يستحى من ذكره ما يستحى من ذكره حتى أن بعضهم يتعلق بالأعراض صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لتسلم من بناه إنه البنا حسن الله هو صرح البدعة وصرح مخالفة السنة وصرح انتهاك الأعراض والدماء وسفكها صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله ومنهج التبليغ ذاك المحدث كم قادة يا قوم فيه أحدث من بدعة في الدين لم تكن على عهد الرسول والصحاب الفضلاء كبيعة الصوفي وترك المنكر من دون إنكار تعجب وانظري شعارهم اخرج وبين يا فتى والعلم فيض عندهم قد ثبت بسبب الخروج للبيان ودعوة الداعي شعار ثاني وغير هذا من تصرف عري من زهرة الحق وحسن المخبر هذا قليل من كثير فاعلما من فرق الشر وقيت من محن
نعم. انتقل كلامه عند شيخنا رحمه الله تعالى إلى جماعة التبليغ جماعة الإخوان وجماعة التبليغ هما أكبر الجماعات المنتسبة إلى الإسلام والمتسمية باسم الإسلام من الجماعات الموجودة حاليا في هذا العصر هما أكبر جماعتين الجماعة الثانية هذه هي جماعة التبليغ جماعة التبليغ ومؤسس هذه الجماعة هو محمد إلياس الكاندهلوي محمد إلياس الكاندهلوي ومحمد إلياس الكاندهلوي توفي قبل قرابة 70 عام تقريبا هذا الرجل طبعا هو على الطريقة الديوبندية وهي إحدى الطرق الصوفية وعندهم من الغلو في الأحياء والأموات الشيء الكثير فإنهم يرون الاستغاثة بالأموات ودعائهم والتضرع إليهم والنذر إليهم غير ذلك من الضلالات الكثيرة وهو في معتقده أشعري المعتقد وكانت له بيعات من شيوخه هذا الرجل قصته في تأسيس هذه الجماعة أنه كان نائما ذات ليلة فرأى رؤيا في منامه رأى رؤيا في منامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمره بتأسيس هذه الجماعة هكذا زعم فقام من هذا المنام المزعوم ودعا إلى تأسيس هذه الجماعة جماعة التبليغ هذه الجماعة وسبحان الله تنظر ذكرنا قبل تذكرون عن المعتزلة جعلوا لهم 5 أصول الإخوان عندهم 10 أصول عندهم 10 أصول التبليغ عندهم ستة أصول، عندهم ستة أصول، والمسلمون عندهم خمسة أركان للإسلام وعندهم ستة أركان للإيمان. الأصول الستة التي عندهم: الأول تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هكذا يسمونها، ويقولون معناها هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، ويفسرون معنى لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، والأنبياء قد جاءت بتوحيد الإلهية بالرتبة الأولى، وكذلك إقرار من كان ما كان مع المشركين من توحيد الربوبية وتصحيح الخطأ الذي فيه، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. الثانية، الأصل الثاني عندهم: الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الصلاة ذات الخشوع والخضوع. وطبعا ذات الخشوع والخضوع هي التي تكون عندهم بالنسبة لهم، لأنهم لا يرون تعلم العلم الشرعي ويعارضون كل من يعلمهم العلم الشرعي، فيرون أن الإنسان يصلي، المهم أنه يصلي بخشوع وخضوع ولو صلى بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الأصل الثالث عندهم: العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر، العلم بالفضائل لا المسائل، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. يزهدون في العلم الشرعي تزهيدا شديدا، أكثر من مرة يحدثني أكثر من أخ يقول جئت لهم بكتيبات، أحدهم يقول وزعت عليهم صفة الصلاة للشيخ الألباني، وكان منهم لكن ما يعرف خبايا هذه الجماعة، فوزع عليهم كتيبات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل غاضب جدا وسحب هذه الكتب من الناس كلهم وأخذ يصرخ في وجه هذا الأخ الذي وزع هذه الكتب، كان سبب سبحان الله لتركه لهم. الأصل الرابع عندهم: إكرام المسلم، عندهم إكرام المسلم، فعندهم إكرام المسلم يعني حسن الخلق وإلى آخره. الخامس تصحيح النية، وتصحيح النية عندهم أمر في ظاهره طيب لكنه يحتاج إلى علم شرعي لكي تعرف كيف تصحح هذه النية. السادس الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله، لكن الخروج في سبيل الله على أي طريقة؟ على منهج جماعة التبليغ، على منهج جماعة التبليغ. طبعا الخروج في سبيل الله يقصدون به الدعوة، فهم أصلا يعطلون ما يتعلق بالجهاد، يعطلونه بكل أنواعه، حتى ولو كان يعني فيه دفع، هم يرون بالتعطيل تعطيل الذهاب، وهذا الذي عند غلاة المتصوفة الذين يعتقدون بأن من تمام الإيمان بالربوبية رضاك بما يحصل لك حتى لو تسلط عليك العدو فلا تدفع عن نفسك، لأن هذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله قضى عليك هذا فرض به، لذلك تراهم يتعاونون مع جميع الحكومات التي احتلت بلدان المسلمين، تعاون شديد جدا، بل يناصرنا من كان محتلا لبلدان المسلمين. طبعا عندهم أوراد خاصة وكتب خاصة، يوجد كتاب مشهور عندهم اسمه تبليغي نصاب، تبليغي نصاب، هذا الكتاب مكتوب باللغة الأردية، لغة الأردو هي لغة أهل باكستان والهند ونحوها من الدول، وطبعا هذا الكتاب مليء بالقصص التي فيها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، خرافات شديدة جدا تعجب منها كيف تصدق مثل هذه الخرافات، ومليء بكثير من الأوراد الشركية الكفرية التي فيها الدعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى واللجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى مليئة جدا بمثل ما هذه الأمور. أمر آخر وهو أن هذه الجماعة تدعو إلى البيعة على الطرق الصوفية، على طريقة ديوبندية والبريلوية، أظن النقد شبندية، وهناك طريقة رابعة أيضا تشتية، أظن تشتية يقول الأخ سهل خير. فعلى كل حال أربعة طرق صوفية عندهم يدعون إليها ويدعون إلى البيعة الذي يأخذونه. طبعا يأخذون الناس إما إلى باكستان أو إلى بنغلاديش، ويأخذونهم من بلدان المسلمين العرب وغيرهم، يأخذونهم إلى هناك. طبعا لما يأخذونهم إلى هناك لا يخبرونهم بالحقيقة، قل لهم نحن نخرج في سبيل الله أربعة أشهر في سبيل الله. إذا ذهبوا إلى هناك يصافحون كبار رؤوس الجماعة، كبارهم ورؤوسهم يمرون عليهم يصافحونهم واحدا تلو الآخر، طيب يصافح الأول يصافح الثاني الثالث وهكذا واحد تلو الآخر. وهذه المصافحة في الحقيقة ليست مصافحة، هذه ليست مصافحة، وإنما هي بيعة على الطرق الصوفية والتي تقتضي السمع والطاعة لهم ولجماعتهم، جماعة التبليغ. وذلك هم يقسمون الخروج الذي يسمونه خروج في سبيل الله، يقسم عندهم إلى أقسام، يعني يوزع الناس إلى أقسام، وكل قسم منهم يكون عليه أمير، كل قسم يكون عليه أمير، ويخرجون ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا خرجوا في هذه الثلاثة أيام يكون عليهم هذا الأمير، وهو الذي يوجههم ويسيرهم. طبعا إذا خرجوا يجلسون في مسجد من المساجد، يبقى رجل عندهم في المسجد يسمونه عندهم الدينامو، صحيح يسمونه الدينامو. فهذا الذي يجلس في المسجد يذكر الله ويهلل ويسبح ويحمد الله ويذكر الله، والبقية يخرجون يطوفون على البيوت يطرقون الأبواب. عندنا اليوم مجلس تعال حياك عندنا، يذهب عندهم أو ما يذهب. فإذا ما توفقوا في هذه الجولة، يسمونها الجولة، إذا ما توفقوا فيها رجعوا إلى الدينامو، أنت السبب، صحيح الله أنت السبب ما توفقنا في هذه الجولة، فكأنه هو الذي يحركهم يعني. فيجلسون طبعا في الصباح خلال ثلاثة أيام بعد صلاة الفجر، حتى باللهجة الأردية يقولون مشورة، مشورة هي مشورة. فيجلسون الكبار في هذه أصحاب الجولة يتناقشون ويتذاكرون الأصول الست التي عندهم، يتشاورون فيما بينهم. أذكر كنت مرة في مسجد صليت الفجر، وبعد الصلاة انتظروا الناس حتى تذهب، وأنا كنت أزل جالس في المسجد، وإذا بواحد منهم يقوم ويتكلم عن الأصول الست ويشرح هذه الأصول الست. وطبعا لما بدأ بتوحيد الربوبية أخاف الكلام، يعني بالأصل الأول معذرة اللي هو إدخال اليقين الصادق على اليقين الفاسد، أو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصادق على الأشياء. وطبعا هذا أيضا هذه الكلمة تنبني عليها أمور أشير إليها إن شاء الله. فأخذ يشرح فيها، فقلت له بعد ذلك بعد ما انتهى رأيتهم جلسوا في الحلقة المشورة هكذا، فجئت إليهم سلمت، طبعا سلمت وكلهم منقبض، كلهم منقبض. فأخذت أبين لهم، الأخ تكلم عن تفسير لا إله إلا الله، وتفسير لا إله الله ليس كذا بل هو كذا، وهذا التفسير خطأ، وما ينبغي أن تفسر هذه الكلمة العظيمة بهذا المعنى، بل تفسيرها يكون بهذا المعنى وهذا هو الصحيح. طبعا الكل يعني منقبض ما ما يريد أن يسمع. أنا استمريت الكلام انهيت ما عندي. فواحد منهم يعني نظر إلي نظرة المغضب قال شكرا يعني خلاص خلص دورك امشي يعني. سحبت نفسي ومشيت الحمد لله. قلنا كلمة التي عندنا قبلوها الحمد لله ما قبلوها. فهؤلاء الناس وعندهم طريقة في التعارف فيما بينهم. لأن مثلا أنا والأخ رشيد طيب ومعنا مثلا أخ ثالث جئنا نسلم على رجل طيب فأقول أنا مثلا أقول هذا الأخ رشيد من إخواننا وهذا محمد مثلا من الأحباب. من الأحباب يعني من جماعة التمهيد. هذه شفرة فيما بينهم. لذلك يسمونهم جماعة الأحباب أيضا من مسميات هذه الجماعة جماعة الأحباب. فيقول هذا الأخ فلان أخ فاضل أخ كذا ومن الإخوة الذين نحبهم وكذا. ثم والآخر هذا من الأحباب ومن أحبابنا. وكلمة الأحباب هي الشفرة التي يعرفها من كان معهم في الجماعة يعرف أن هذا من جماعة التبليغ. طبعا يقرأون في رياض الصالحين في هذه الجولات أو في خلال هذا الخروج في 3 أيام يقرأون في كتاب رياض الصالحين. ولا يفسرون شيء من الأحاديث ولا يتعلمون شيء من الأحاديث ولا يتعلمون الفقه ولا يتعلمون العقيدة ولا يتعلمون التوحيد. ترتب على ذلك على الأصل الأول عندهم أنهم صاروا يعلمون أتباعهم عندما يذهبون إلى باكستان وإلى بنغلاديش يعلمونهم الأبيات الشعرية التي قيلت في وحدة الوجود. تكلمنا أمس عن وحدة الوجود تكلمنا عن أمس وقلنا عن وحدة الوجود هو أن تعتقد أن كل شيء تراه أمامك والله صلى الله عليه والآفية. فيعلمونهم هذه الأبيات لأن هذه الأبيات من أين أخذت؟ من الطرق الصوفية غلاة المتصوفة. وهؤلاء العرب المساكين الذين ذهبوا يتعلمون عندهم فيعلمونهم هذه الأوراد وهذه الأفكار. فمن كان عنده في تربيته شيء من معرفة بمثل هذه القضايا يتقبل عقله مثل هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم العافية. الطرق نعم الطرق الأربعة ذكر هنا الشيخ الناظم نفسه في شرحه الجشدية والنقشبندية والقادرية والسهروردية معذرة هذه الطرق الأربعة الجشدية والنقشبندية والقادرية والسهروردية هذه الطرق الطرق الأربعة التي يبايعون عليها. طبعا عندهم في جانب الدعوة إلى الله يحرمون إنكار المنكر ولا يرون إنكار المنكر. طبعا هم ما يقولون إنكار المنكر حرام ولكنهم يقولون لا تنكر على أحد أي شيء يفعله ولو رأيته يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويفعل ويفعل لا تنكر على أحد. لماذا؟ يقول حتى لا تفرق الصف. ما يمكن للمسلمين أن يجتمعوا يا إخوة إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان فيه اجتماع على خلاف الكتاب والسنة ففيه الفرقة. السنة معها الائتلاف والبدعة معها التفرق. السنة فيها الرحمة والبدعة بخلافها وعكسها وهكذا. فما تجد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا الرحمة والائتلاف وحسن الخلق والتعامل وإلى آخره. يعني يقول رحمه الله تعالى وبهذا نختم قال رحمه الله ومنهج التبليغ ذاك المحدث أي هو محدث فهو داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال تنقابة يا قوم فيه أحدث من بدعة في الدين لم تكن على عهد الرسول والصحاب الفضلاء. عندهم بدعة الخروج ثلاثة أيام في كل شهر وأربعة أشهر في العمر ولو مرة واحدة على الأقل، أنك تخرج أربعة أشهر لابد. عندهم طريقة، إذا رأوا رجل يعني أول مرة يأتي فيقولون له كيف حالك وكذا وأخذ من الأخبار، فيقولون له يا فلان أنت كم مرة خرجت في سبيل الله؟ يقول ما هو الخروج في سبيل الله؟ يقول يعني تخرج للدعوة وكذا. يقول ما خرجت. فيقول القائل فيهم طوال حياتك ما خرجت، يعني كأن فعل أمر عظيم. يقول لا ما خرجت. فهذاك يشعر أنه فعلا أتى بأمر ترك شيء عظيم من الدين، أنه ما خرج معهم في جماعتهم وفي تنظيمهم. قال كبيعة الصوفي وترك المنكر. عندهم بيعة كبيعة الصوفية كما ذكرنا على الطرق الأربعة، وعندهم ترك المنكر فلا ينكر المنكر. ترى رجل يشرب خمر، ترى رجل يزني، ترى رجل ما تنكر على أحد، خلنا استفعل اللي تريد من دون إنكار تعجب وانظري شعارهم أخرج وبين يا فتى والعلم فيض عندهم قد ثبتا. طبعا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول نحن ما نتعلم العلم الشرعي، ما نجلس في مجالس العلم، فقط نلتقي الله، الله سبحانه وتعالى يعلمنا العلم الشرعي بدون ما نجلس في مجالس العلم. ما شاء الله، رجل في بيته والعلم الشرعي فيض عليه، ينزل ويتعلم العلم الشرعي، يحفظ صحيح البخاري، يحفظ صحيح مسلم، يحفظ صلى الله عليه وسلم. قال بسبب الخروج للبيان ودعوة الداعي شعار ثاني وغير هذا من تصرف عري من زهرة الحق وحسن المخبر. فعلا هو عري، هذه الأفعال من الحق ومما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قليل من كثير، فاعلما من فرق الشر وقيت من محن. انتهى هذا النظم لشيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأختم بارك الله فيكم بوصايا ونصائح هي لي ولكم إن شاء الله. أولى الوصايا والنصائح فأقول احذروا بارك الله فيكم من كل ما يفرق الشمل ويشتت الشمل. هذه الحزبيات وهذه الجماعات والله ما وراءها إلا التفرق، ما وراءها إلا التفرق، ما تجمع، هذه تفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الجماعات وهذه الفرق والأحزاب والله ما وراءها إلا التفرق والاختلاف. الأمر الثاني والوصية الثانية يا إخوة، عليكم بارك الله فيكم بالنظر في فلذات أكبادكم. انظروا مع من يمشون ومن يصاحبون وممن يتعلمون وممن يأخذون وعند من يجلسون وأين يجلسون، انظروا في هذا. فإذا رأيت رائحة من السرية أن هذا الابن أو هذا الفتى عنده شيء من السريات، عنده شيء من التخفي، عنده شيء من الأشياء التي لا يريد إخبارك بها، انتبه واحذر حتى ما تسمع في يوم من الأيام أن ابنك هذا التحق بشيء من الجماعات التكفيرية أو غيرها. والله يا أخوة ترى كثير ممن انتسب إلى هذه الجماعات فجر وكفر وفعل، ترى كثير منهم بعضهم كان لا يصلي، وبعضهم أصحاب مخدرات وأشياء كثيرة، لكن عندما يريد أن يتوب يقول له تعال نختصر عليك الطريق، طريق طويل، تصلي وتصوم وتزكي وتفعل، طريق طويل، نختصر عليك الطريق، هذا الطريق زر وانت في الجنة، اكبس هذا الزر وادخل الجنة تنتظر الحور العين. والله هذه ليست مبالغة يا إخوة، والله ليست مبالغة، فقط بكبسة زر أنت في الجنة. وهذا حتى سمعنا ورأينا بعض الفيديوهات التي كانت تنقل لبعضهم يقول فيها، هو بلسانه يقول هذا الكلام، يقول إن شاء الله هذا كبسة الزر هذه بعد ما أتبسها إن شاء الله أنا أكون في الجنة إن شاء الله، هكذا. وجالسنا من جالسنا منهم، والله كان بعضهم لا يصلي، وبعضهم من أصحاب المخدرات وغيرهم. فبعض الناس يقول والله ابني ما دام منا بعيد أصلا يمكن ما يصلي، بعيد أنه يدخل مع الجماعة هذا، ما أظن يدخل، لأنه هو هذا الذي يمكن أن يدخل. فإيش؟ لأنه فجأة يلتقي بأناس يتوبونه فيفجرونه مباشرة، يتوب يفجر. الوصية الثالثة يا إخوة بارك الله فيكم، عليكم بسنة الهادي البشير والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه، فوالله لن تجدوا أهدى مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تكونوا على أفضل مما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فعليكم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تنجو وتفلح بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك الربح العظيم. الأمر الرابع، الوصية الرابعة التي أوصيكم بها بارك الله فيكم، ائتلفوا وتعاونوا وأنتم في بلاد غربة، وليكن كل منكم عونا لأخيه. أنتم في بلد غربة بعيد عن أهاليكم، فليكن كل منكم عونا لأخيه، فتعاونوا بينكم على البر والتقوى، تراحموا، تواصلوا، تآلفوا، تحاببوا، وليتفقد كل منكم أخاه وصاحبه وزميله ورفيقه وابنه وقرابته، يتفقدهم وينظر في أحوالهم واحتياجاتهم. الوصية الخامسة يا إخوة بارك الله فيكم، وبها أختم بحول الله سبحانه وتعالى، أقول لكم هذه البلد دخلتم فيها بمواثيق وعهود، والمسلم من شيمه الوفاء بالعهود والمواثيق، المسلم من شيمه ومن دينه الوفاء بالعهود والمواثيق، والمهم أن ينظر في ذلك ما كان من المباحات وما كان موافق لشريعة الإسلام، لكن يبقى الأصل وهو أنه ملزم بجميع العهود والمواثيق التي تقتضي وجودك في هذا البلد، فاتق الله سبحانه وتعالى في ذلك. المسلم ليس بالخوان أبدا، والمسلم ليس بالذي يغدر، والمسلم ليس بالذي ينكث، بل المسلم صاحب وفاء وصاحب صدق، ولا ينكث ما عاهد عليه وما واثق غيره عليه مهما كانت ديانته. المسلم لا ينكث بيعة المعدة، ولا ينكث عهوده ومواثيقه، بل يكون صادق في ذلك. فالزموا هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمني وإياكم حبل التقوى، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعني وهذه الوجوه الطيبة في هذه الدنيا مرة أخرى إن أمد الله سبحانه وتعالى في العمر، ثم يجمعنا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في جنته، وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا. وأشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب كل من كان محبا للخير على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، واجعلنا من المتحابين فيه والمتوادين فيه، والسائرين على طريقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم غير مبدلين ولا ناكثين، ولا مغيرين
للاستماع ولا مدبرين على المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.